الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة الميامين الأئمة المجاهدين، أما بعد، إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى خلقنا بمحض إرادته لعبادته وبره وسلوك منهجه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة في الإسلام هي منتهى الخضوع والخشوع للمعبود مع الإيمان التام باستحقاقه لهذه العبادة. ولذلك وجب على العبد المؤمن أن يصغي بقلبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث من الله بنوع هذه العبادة. فعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا: إن للعبادة شرطان أو شرطين. الشرط الأول للعبادة أن تكون مشروعة، أي أن تكون من وضع الخالق جل جلاله ومن توجيه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون دليلها من كتاب الله وسنة رسول الله. يجب أن تكون العبادة مشروعة وأن تكون صوابا. والشرط الثاني أن يكون العابد مخلصا في هذه العبادة لله تبارك وتعالى، كما أخبر الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة إذا فقدت شرطا من هذين الشرطين أصبحت عملا أشبه بالعبث منه للعبادة، إذ أنها ليست على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هي مطابقة لما أمر الله تبارك وتعالى به. والعبادة أنواع، منها ما يتعلق بأساسيات الدين، التفاني في معرفة الله تبارك وتعالى وحبه الباعث على التوحيد في كل عمل، على الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على الحج. فالتوحيد الظاهر عقيدة ولكن محافظة العبد على هذا التوحيد في كل عمل يقوم به عبادة. ثم الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. ثم للعبادة فروع أخرى تتعلق بالقلب، فإذا كان الإيمان قول باللسان أي إقرار باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، إذا كان هذا هو الدين فالعبادة تشمل القلب والقالب، تشمل الجوارح الظاهرة كما تتعلق أيضا بالجوارح الباطنة بالقلب. من هنا وجب على المؤمن أن يعكف على باب قلبه منقيا مصححا مقوما لسلوك هذا القلب ومصححا لأعمال هذا القلب حتى يستقيم على منهج الله تبارك وتعالى سلوكا ومظهرا. هذا هو معنى العبادة الباطنة. فالعبادة في الباطن النية الصادقة والصدق والإخلاص والطمأنينة والمراقبة والمشاهدة والحب في الله والبغض في الله، تجنب المنهيات القلبية، الكبر والرياء والشك إلى غير ذلك. فالعبادة شاملة لكل هذا. لكنني أريد أن أتحدث اليوم في نوع آخر من العبادة، هو عبادة التعاون بين المسلمين بعضهم بعضا، التعاون بين المسلم والمسلم. الله تبارك وتعالى تعبدنا كما قلنا بهذه الأعمال التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعبدنا بالتعاون على البر والتقوى، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن التعاون على الإثم والعدوان سهم، فيه حمية جاهلية، فيه حماقة، فيه جذر وراء العدو والرياء، فيه كل المهالك، والنفس يسهل عليها ما يهلكها ويصعب عليها ما ينجيها يوم القيامة ويخلصها. فلذلك تستثقل الذر من أعمال البر وتستثقل الجبال من أعمال المعاصي. فلذلك يجب على المسلم أن يربي نفسه ويهيئ قلبه من أجل تحققه من هذه العبودية لله تبارك وتعالى، عبودية التعاون على البر والتقوى. وكل مسلم يعين أخاه المسلم بما يقدر عليه بما يستطيع. إذا كنت غنيا فتعاونك مع فقراء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نوع من العبادات المالية بعد أداء الزكاة. هناك أوجه البر الكثيرة التي عليك أن تساهم بمالك فيها، فيتحقق في حقك معنى التعاون على البر والتقوى. إغاثة الملهوف وستر المؤمن وتفريج كرب المؤمنين إلى غير ذلك من العبادات المالية والأعمال الأدبية التي تجري بين المسلمين يعتبر من التعاون على البر والتقوى. هنا نقطة أريد أن أنبه عليها. كلمة التعاون عندما تأتي ينصرف ذهن الناس إلى إنفاق المال والإغداق على الفقراء والمعوزين، ولكن الحقيقة أن التعاون أوسع من هذا. هذا جزء صغير من كلمة من معنى التعاون. إن من التعاون أن تكسر سواد المسلمين وأن تقف إلى جانب الحق وأن لا تخاف في الله لومة لائم، وأن تحرص على إظهار شعار الإسلام، شعار المسلمين، في الأماكن التي ينسى فيها الله وينسى فيها ذكر الله. أن تحافظ على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في مكان يغفل فيه الناس عن الله وعن ذكر الله وعن عبادة الله، كل هذا من التعاون على البر والتقوى. حين تعين إنسانا فتشاركه في حضور المسجد، أو تعين إنسانا فتشاركه في حضور الدروس والعلم فتتلقى معه العلم، فقد تعاونت معه على البر والتقوى. فالتعليم نوع من التعاون على البر والتقوى، الإفتاء بالحق نوع من التعاون على البر والتقوى، كل هذا داخل في التعاون على البر والتقوى. إخوة الإيمان، أخرج الحكيم الترمذي بإسناد قال فيه جلال الدين السيوطي إنه صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمه الله على النار وعصمه من الشيطان، قتل نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب. تحقق فيه هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأربع: من كن فيه أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. هذه الأربع ذكر فيها من آوى مسكينا ومن آوى مسكينا ورفق بالمملوك وعانى الضعيف وأنفق على الوالدين. هنا أريد أن أستشهد بهذا المقطع، وهو إيواء المسكين نوع من التعاون على البر والتقوى. كيف تؤوي المسكين؟ شخص يعجز عن أن يجد مأوى ومسكنا له مع أهله أو مع نفسه ليقوم بعمل من أعمال الخير، فإعانته على وجود المأوى نوع من التعاون على البر والتقوى. كذلك إعانة الضعيف، الإنسان الضعيف سواء كان ضعيفا في علمه فتعينه بالعلم، أو ضعيفا في مقدرته المالية فتعينه بما وسع الله تبارك وتعالى به عليك، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت في المال مستخلف، لا تملك منه أكثر من أن ترعاه بأمانة، أن تأخذه من حله وأن تضعه في محله وأن تعد نفسك للمساءلة بين يدي الملك الجبار يوم القيامة. وليس لك أيضا من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن خذ من مالي الله، من مال الله الذي جعله بيدك في الدنيا لينفعك ذلك في الأخرى يوم القيامة. فإعانة الضعيف تشمل كل هذا. أما الرفق بالمملوك، فالمملوك هو الرقيق الذي يملك، وقد كانت أو كان الرق ظاهرة اجتماعية سائدة في المجتمعات كلها قبل الإسلام وبعد الإسلام. ولله الحمد أن أعداء الإسلام يتهمون الإسلام بأنه كرس ظاهرة الرق هذه لصالحه ولصالح نشر الإسلام، وهذا أمر غير صحيح. فالمجتمعات الإسلامية هذه بين أيديكم تنظرون فيها، هل تجدون فيها أمة من الرقيق تكون نصف المجتمع الذي تعيش فيه؟ هذه أمريكا مملوءة بالزنوج الأفارقة الذين جلبوا هناك ليعملوا للسادة الأمريكية. وهكذا جزر الأنديز وهكذا أكثر دول أمريكا الجنوبية مملوءة من هؤلاء الرقيق. ليس الإسلام هو السبب في وصول هؤلاء الناس إلى هناك، وليس الإسلام هو الذي باع هؤلاء لهؤلاء الناس، وإنما اشتغل هؤلاء في تجارة الرقيق حتى امتلأت بهم ديارهم فخافوا على أنفسهم فحرموه، لا لله ولكن لحماية أنفسهم منه، لأنهم أخذوا منه الكفاية. أما بلدان الإسلام فهي بين أيديكم، يمكن أن تنظروا إلى المجتمعات الإسلام فلا ترون فيها الرقيق. ولكن أن كلمة مملوك في الإسلام أحيانا تعني المملوك الذي هو الرقيق، وأحيانا تعني من يملك الإنسان مصلحته أو يملك أمره. فالمرأة قريبة من المملوك في بيته، لا بد أن ترفق بها ولا بد أن تعدل في معاملتك معها. الموظف تحتك يجب عليك أن ترعاه لتحصل على هذا الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في التعاون بين المسلم والمسلم. أما الإنفاق على الوالدين فيجب عليك أن ترعى والديك وأن تنفق عليهما، خصوصا إذا كانا فقيرين في حياتهما، تقوم بواجب النفقة التي نص عليها الشرع ودعا إليها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار عليها عمل الفقهاء في مشارق الأرض ومغاربها من رعاية الأبوين وإطعامهما وبرهما بكل ما هو بر في الإسلام. بعد وفاتهما الإنفاق عليهما يتمثل في الصدقة عنهما وفي البر والإحسان بأصداقهما وبأصدقائهما وأقاربهما. هذا كله من أوجه التعاون على البر والتقوى. أما ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب، هذا معروف أن الإنسان إذا لم يكن مالكا لنفسه في حال الرغبة فلا بد أن يقع في عمياء لا يستطيع أن يميز فيها بين حق وباطل ولا بين حلال وحرام. فالرغبة هي الطمع وهي الهلع والجمع، أي الجري وراء جمع حطام الدنيا. وهذه المصيبة لا يتخلص معها الإنسان إلا بإيمان قوي لا يتزلزل ولا يضعف أمام المغريات كلها وأمام التحديات كلها. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ملك نفسه حين يرغب. وأما حين يرهب فكما أن الطمع قد يدفع بالإنسان ليكذب ويدفع بالإنسان ليخون في أمانته ويدفع بالإنسان ليعمل غير الحق وليقع في الظلم إلى غير ذلك، هكذا الرهبة إذا خاف الإنسان الناس لا يستطيع أن يقول الحق فيهم. إذا كنت تعيش في مجتمع وأنت تخاف هذا المجتمع، والخوف من المجتمع على أقسام، قد يكون الإنسان في مجتمع كافر فيخاف على نفسه ويخاف على ماله ويخاف على عرضه، وقد يكون في مجتمع مسلم ظالم فيخاف منه أيضا على أمثال لهذا، مثل الخوف على العرض والخوف من الاضطهاد، كل هذا نوع من الخوف. وهناك خوف من أجل فوات المصلحة، هو في المجتمع لا يريد أن يقال أنه آخر الناس، يريد أن يكون في أول الناس، وليريد أن يذكر دائما ويدل عليه بالحروف الكبرى أو بالحروف الأولى في المجتمع. فمن أراد أن يرتفع شأنه في الناس قد يخاف فوات هذه المصلحة فيدفع به هذا الخوف إلى أن يعصي الله تبارك وتعالى. وحين يشتهي لا شك الوقوع في براثم الشهوة والجري وراءها، سواء كانت شهوة المال أو شهوة الجاه أو السلطة أو شهوة حتى الأكل، شهوة الفرج، شهوة البطن، لا غير ذلك من الشهوات. كل الشهوات إذا لم تلجمها يا عبد الله بلجام الوحي الإلهي وبتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم توجه نفسك بتربية أو بتوجيهات العلماء المربين الذين يدلون على الحق ويتمسكون به ويعرفونه حق المعرفة، إنك ستضعف أمام الشهوات ثم تضيع دينك ودنياك. أما الغضب فجمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان في قلبك. يكفينا في هذا الباب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر أو ردد مرارا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب. ذلك لأن الغضب يعمي عليك الطريق ويسد أمامك منافذ الرشد، فترتكب الكثير من الحماقات التي تندم ولا شك بعدها، ولن ينفعك الندم بعد فوات الأوان. فلذلك لا بد أن يتمكن المسلم من امتلاك نفسه، امتلاك زمام أمر نفسه في هذه المواقف: موقف الرغبة، موقف الرهبة، موقف الشهوة، وموقف الغضب. فإذا ملكت نفسك في هذه المواقف فاطمئن على إيمانك واطمئن على علاقتك بربك. أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى ذكر في كتاب العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر أخرى. الحمد لله رب العالمين حمدا يقتني بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في صفات ذاته وصفاته شهادة مبراة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت لجميع المحامد والخلق العظيم المقصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث يرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. القربة هي الضيقة من التعاون على البر، إذا بلغك أن مسلما في ضيقة وفي قربة فبدلا من أن تشمت به وأن تنقل هذا الخبر إلى غيرك لتتفكه به ويتفكه معك المتفكهون أو الغافلون، أسرع لتكسب في ذلك أولا الأجر والثواب، وثانيا تؤكد على إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. فإن مما جاء به هو التفريج عن كرب المكروبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأسرة هي أيضا الشدة، قد تعطي دينا لمسلم، مسلم صادق، والمسلم الصادق في مجال الدين هو من يأخذ الدين بنية القضاء، لا من يأخذ الدين بنية تضييع أموال الناس، فإن من أخذ أموال الناس ليضيعها ضيعه الله. هذا المسلم إذا أعثر فما عليك إلا أن تنظره إلى ميسرة، كما قال الحق تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أو إلى ميسرة. فالمسلم إذا يسر على معسر بأن أدى عنه الدين أو أخره إلى وقت اليسار أو خفف عنه بعض الدين أو هيأ له فرصة عمل يكسب منها مالا يؤدي عن نفسه الدين، في كل هذا قد تعاون مع هذا المسلم بالبر والتقوى، وثوابه معروف، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهكذا من ستر على مسلم، المسلمون فيهم المسترون، فيهم المسلم المستقيم الملتزم بالدين، لا يتظاهر بالمعاصي ولا يتظاهر بالفواحش. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم علماء الفقه ذوي الهيئات.